بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كنا وقفنا في التفسير على قوله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في ختام السورة المباركة من سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. والصلة والمناسبة بين السورتين واضحة جلية. المناسبة بين آخر سورة النجم، بين آخر سورة اقتربت الساعة وأول سورة الرحمن جلية، لأن ختام السورة الأولى يقول: إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ختمها باسمين جليلين عظيمين من أسماء الله الحسنى. ختم السورة المباركة السابقة وهي سورة اقتربت الساعة، سورة اقتربت الساعة ختمها باسمين جليلين من أسماء الله الحسنى، عندما قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك، مليك، مليك مقتدر، فهو المهيمن على جميع خلقه، وبيده نواصي سائر عباده، وهو القادر على كل ما يريد، على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. وإذا كان ذلك كذلك، فإن ضيوف الرحمن خير الضيوف، ونزلهم خير النزل، وما يعد لهم من أنواع الكرامة في جنات عدن لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. لذلك اكتب بقوله: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم بدأ السورة المباركة وافتتحها باسم من أسمائه الحسنى كذلك، فقال: الرحمن. الملك المقتدر هو الرحمن. فالكلام بين السورة في غاية الاتساق والتناسب والصلة. والرحمن هو أول اسم جاء بعد اسم الجلالة. الرحمن هو الاسم الأول الذي يتردد بعد لفظ الجلالة، بعد اسم الله، بعد العلم المفرد من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الله. فعندما يقرأ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن في الأصل هو المنعم، المنعم بجلائل النعم، بالنعم العظام، المنعم بالنعم العظام، الذي أنعم على المؤمنين فجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك الرحمن. والعجيب الغريب أن الكفار في مكة كانوا يترددون في هذا الاسم وحده، فيقولون: لا ندري ما الرحمن، انت بتجيب لنا اسماء غريب، احنا ما نعرف اسم الرحمن الا في مسيلمة الكنداني، مسيلمة الكذاب يسمونه رحمن اليمامي، وهو لا رحمن يمامة ولا رحمن الارض اللي تحت رجله، ولا يستطيع ان يرحم نفسه ولا ان يرحم احدا من خلق الله. واذاك لما قال وهو الرحمن، واذا قيل انشد الرحمن قال وهو الرحمن وما الرحمن، فهو يبين تبارك وتعالى ان الذي انزل القرآن هو الرحمن، ووصف هذا الاسم ايضا واخبر عنه باخبار، فقال الرحمن علم القرآن، يعني من طبعا السورة دي كأنها اسمها سورة النعم، حتى بعض المفسرين يسميها عروس القرآن، بعض المفسرين يسمي سورة الرحمن يسميها عروس القرآن. عروس القرآن عند هؤلاء هي سورة الرحمن. الرحمن بالسور، القرآن بالسور، القرآن بالسور. فبعضها مثلا بعض العلماء يصف بعض السور بأنها رياض، كأن مثلا آل حاميم وصفت بأنها كأنها رياض من رياض الجنة، آل حاميم. الرحمن وصفت بأنها عروس القرآن، أن الرحمن وصفت السورة هذه، وصفت سورة الرحمن بأنها عروس القرآن. يقول الرحمن، الرحمن كما أشرت هو المنعم بنعم عظام تشمل المؤمنين والكافرين، بنعم عظام جليلة تشمل المؤمنين وتشمل الكافرين. من اسم الرحمن صرنا نشوف الطرق ونبصر، لنا عيون وآذان وشفتين، رئتين، كبد، كلى، أمعاء غلاظ وأمعاء دقاق، ومداخل ومخارج، كلها من نعم الجليل الرحمن. كل ما بنا من نعمة إنما هي من نعم الجليل الرحمن. ولذلك وطبعا أعظم نعمة هي أن تجاور الله في الجنة، يعني أعظم نعمة على العبد، وطبعا هي لها أسباب مقدمة في الدنيا تفضل الله بها، من هذه الأسباب أن يمن على العبد بالتوفيق إلى طاعته وامتثال أمره وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، امتثال أمر الله والالتزام بطاعته وطاعة حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي من أجل النعم، من أجل النعم على العبد. يعني لو أنك أصبحت وأنت ما تجد طعام تأكله ولا شرب تشربه ولا صحة حتى تتمتع بها، فأنت يكفيك أنك على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك من النعم الجليلة أنك على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن، فالرحمن هو المنعم بنعم جليلة عظيمة. بعض الناس يفرق بين الرحمن وبين الرحيم، فأن الرحيم هو المنعم بجلائل النعم، والرحيم هو المنعم بدقائق النعم. النعم الدقاق من فضل الرحمن، من فضل الرحيم، والنعم العظام من فضل الرحمن. وبعض العلماء يفسر الرحمن بأنها المنعم بنعم تشمل الدنيا والآخرة، وأن الرحيم هو المنعم بنعم للآخرة وحده. يعني بوصف الرحيم يصل إلينا يعني أو نتمكن من طاعة الله وطاعة حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والالتزام بشريعة الله، والوقوف عند حدوده بتحريم ما حرم وإباحة ما أباح، والانتهاء عما نهى عنه الفجر. وبدأ بقوله الرحمن. شفت الاسم الأعظم، الاسم الجليل هذا العظيم، الاسم الجليل هذا العظيم جعله مبتدأ، والعدادون من الذين يعدون آيات القرآن يعدون الرحمن آية، تجد بعدها في المصحف علامة الآية، كأن الرحمن لحالها آية مستقلة. العلماء الذين يعددون آيات القرآن يجعلون الرحمن آية مستقلة، يعني ما في كلمة صارت آية إلا في هذه السورة كلمتين كل واحدة منهم صارت آية. في أول السورة قال الرحمن وجعلها آية، وفي خواتم المسك من السورة قال في وصف الجنتين اللي من قلبه من دونهما جنتين قال مدهمة وهي آية عند جميع الحكامين. فمدهمة آية مستقلة، والرحمن اللي اختفى اللي اختفى على سورة آية مستقلة. بعض أهل العلم يقول أصل الكلمة الحلا ما تصلح آية، لأن الآية لا بد أن تكون مركبة من جملة مفيدة تفيد معنى ينكث يسقط الإنسان عند سماعه، يعني يفيد. قالوا هذا فاهم، لأن الرحمن هذا إما مبتدأ خبره ربنا وإلهنا وسيدنا، كانوا قال الرحمن سكت لكن لها خبر، خبرها محذوف معلوم من السياق ومن المقام، كأنه يقول الرحمن هو سيدكم وربكم وإلهكم وخالقكم والمنعم المتفضل عليكم. هذا جواب، هذا خبر المبتدأ. ولا نفس الرحمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره الله ربنا الرحمن، فالكفار يقولوا ما الرحمن، كان هذا جواب لهم، لأن السورة مكية عند أكثر أهل العلم، وإن كان جماعة من أهل العلم قالوا السورة مدنية وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الآثار أنه قرأ سورة الرحمن بمكة على الكفار على الجن. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعض العلماء عندما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام عندما انصرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الطائف لما عرض نفسه على 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 ثقيف وعلى اهل الطائف وردوه ردا قبيحا، وعندما وصل في الطريق الى بستان عتبة وشيبة بن ربيعة وكان في البستان تأثر النبي اثرا ان يتأثرا ان يراه اشد اعدائه وهو يؤذى من المشركين في اهل الطائف، فدعا الله عز وجل بالدعاء الذي اثرته كثيرا، وهو انه عندما رآهما بهذا الحال قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي. عند ذلك ارسل الله اليه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال ما جبريل السلام عليك يا محمد، هذا اخوك ملك الجبال، سلم على محمد عليه الصلاة والسلام. فسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام. فقال ملك الجبال ان الله ارسلني اليك ان اطيعك في قومك لما صنعوه معك، ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين يعني الجبالين فعلا. قال لا بل استأني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله عز وجل. فقال صدق من سماك الرؤوف الرحيم. بعد ذلك مباشرة رق له قلب عتبة وشيبة بن ربيعة، فأرسل إليه بقطف من العنب مع غلام نصراني لهما يقال له عباس، فجاء بالقطف إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، فلما بدأ النبي يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عباس يا عم هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال هو نصراني من نينوى، قال أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال يا عم ومن أخبرك بيونس؟ قال هذه البلاد لا يعرفونه، قال هو نبي وأنا نبي، وقرأ عليه من القرآن بعض ما فيه من قصة يونس، فعند ذلك أكب الغلام يقبل رجلي رسول الله ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كانت الغنيمة من هالرحلة المباركة هذا العبد الصالح وإن كان نصرانيا عدا الله على الإسلام وهو أجنبي وليس بعربي. بعد ما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان نزل بنخلة يصلي الفجر، فلما بدأ يقرأ أرسل الله إليه الجن يسمعوا، كأن فيه يعني تخوف للعرب، يقول إن أعرضتم عن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يضيع الدين، الله مثل ما قال في القرآن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم
ثم لا يكونوا امثالك. تقولوا اطوع منكم واحسن، اطوع لله واحسن. فاول واحد كان بعد ما منعه من ما امتنع من الاسلام بني عبد يليل واهل الطائف، عداس غلام نصراني من اهل نينوى من العراق من ارض الموت. بعدها بشوية جاب له جنس اخر له من جنس الانس وهو من الجن. العلماء يقولوا جن نصف البيت. كانوا لما كانوا يستمعون الى السماوات، يستمعون الى سماء الدنيا ويسمعون كلام الملائكة، يتراكم الجن واحد فوق واحد حتى يصلوا الى السماء ويسمعون كلام الملائكة. فلما بعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم منع الجن من استراق السمع، فكانوا اذا ارادوا ان يسترقوا السمع ارسل الله عليهم شهبا تحركوا. فقالوا مثل ما قال ربنا فيهم في قصتهم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا. الى ان يقولوا انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الى ان يقول وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسامع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. وانا لندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا ذلك تواصوا ان يبحثوا في الارض عن خبر وحدث ربما يكون هذا السبب في حماية السماء من استراق السمع. فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يصلي الفجر بنخلة ويقرأ القرآن مع زيد بن حارثة. فرجعوا مسلمين ويصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا اوصتوا. فلما قضي ولوا فرغ النبي عليه السلام من قراءته ولوا الى قومهم منذرين دعاة من الله عز وجل بالحال. انقلبوا من وث الى دعاة لله تبارك وتعالى. قل ويصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا انصتوا. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب اليم. وجاءت الاسر ان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اثر في كلام لبعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على الصحابة. قرأ النبي عليه السلام سورة الرحمن على الصحابة فكانوا ساكتين تأدبا طبعا، تأدبا طبعا عند سماع القرآن. إذا قرأ القرآن نستمع له وأنصت. فلما فرغ النبي عليه السلام من قراءة الرحمن على أصحابه قال الجن كانوا أحسن منكم ردا، الجن كانوا أحسن منكم ردا كلما قرأت قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. كل ما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول الجن ولا بشيء ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. وبدأ هذه السورة المباركة بقوله الرحمن اسمع النعمة الجليلة يعني الله تبارك وتعالى يستحق الحمد لذاته. ولذلك ما يوجد من يحمد على المكروه إلا الله عز وجل، يحمد على السراء ويحمد على الضراء، هو المحمود على كل حال. ينبغي للمسلم بل يتحتم على المسلم أن يصبح ويمسي وهو راض عن ربه فرح بربه، فرح بربه راض كل الرضا عن قضاء ربه وعما يجيئه من ربه تبارك وتعالى. إن كانت نعمة يشكر وإن كانت بلوى يصبر ويحتسب. وهذا للمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. هذا للمؤمن يعني المؤمن دائما يرتقي في درجات المعالي الى الله تبارك وتعالى. وبهذا الاسم الجليل الرحمن المشعر بفضله العظيم ونعمه التامة على خلقه بدأ به السورة عندما قال الرحمن، ثم بدأ يبين آثار الرحمن على عباده وخلقه فعدد نعمه كرر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان حوالي 31 مرة. قالوا منها 8 مرات على عدد النعم الدنيوية، اللي كل ما يذكر نعمة من نعم الله في الدنيا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعمة جليلة 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 بالحيل بالحيل يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. 8، وبعدين 8 عندما ذكر الجنتين بعدد 8 بعدد أبواب الجنتين، و8 لما ذكروا من دنيا ما ينتبه لهم في أبواب 8 أبواب، هذه 8 أخرى وهي من أجل نعم الله، يصير 3 × 8 = 24، وعدد أبواب جهنم 7 هذه 31. وطبعا لما يذكر 7 مرات للتحذير من أن يعمل الإنسان عملا يورثه نار جهنم، فماذا يقول الرحمن؟ بس التلفت، انتبه لما قال الرحمن، ثنى بقوله علم القرآن. وشفت انه كرر في السورة السابقة، سورة اللي اقتربت الساعة، يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، في مرات يكرر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبين عند حديثي على هذه الآيات المباركة أن من أجل نعم الله على عباده أنه أرسل لنا أفضل المرسلين خاطبا، يعني أكمل الرسل كان حظنا من المرسلين، معنا نؤمن بهم جميعا ونحبهم جميعا ونصدقهم جميعا، لكن صار الرسول اللي احنا ننتمي إليه وننتسب إليه ونعتد ونفتخر بالانتساب إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل المرسلين قاصدا. وجعل هذا النبي أميا في الأصل لا يقرأ ولا يكتب، ما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت أدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيده، ثم يبعثه في كتاب هو أفضل الكتب في الدنيا والآخرة، جميع الكتب السماوية والكتب غير السماوية كلها تتضاءل إذا صارت بجانب القرآن العظيم، تتضاءل الكتب السماوية، التوراة الأصلية والمحرف والإنجيل الأصلي والمحرف والزبور وجميع كتب النبيين السابقين إذا جاءت بجوار القرآن تضاءلت، وإن كانت من عند الله لكن الله تفضل على هذه الأمة بأكمل نبي وأكمل كتاب، وجعل النبي شاهدا على الأنبياء السابقين وعلى أمته كما جعل الكتاب مهيمنا على جميع الكتب السماوية السابقة. وعلى من؟ على الذي لا يقرأ ولا يكتب، فيكون من الآيات البينات. ولذلك لما قالوا له أريد آية نبي انشقاق القبر، نبي نعمل كذا، نبي تسوي لنا كذا، حول لنا الجبال ذهب، خلينا طرق كذا، اعمل لنا مزارع، فجر لنا انهار، يقول اولم يكفيهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني اعظم ايه واذا كل الايات كل بالله احنا شفنا الحين البحر لما انفلق لموسى هي ايه بين، لكن كانت ايه على قدر رؤيته، اللي جابوه، مع أن اللي شافوها من الذين كانوا مؤمنين يومها بمجرد ما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومع ذلك كفروا به وادعوا أنهم يريدون قتله أو قتلوه. فكانت الآيات الحسية وإن كانت مؤقتة بقدر رؤية الذي يراها، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله آيات حسية كثيرة شبيهة بما أعطى إخوانه الأنبياء من الآيات الحسية. أعطاه آيات حسية كثيرة كما عشرنا، يعني لما كانوا في الغزوة وعطش النبي عليه الصلاة وجابوله الجربة كما في صحيح مسلم في حديث جابر، والجربة يابسة ما بها إلا قطرة في طرف الجب في بعر الجب، والجبة جلدها يابس. فقال الصحابي اللي عند الماء: يا نبي الله، ما رأيت إلا شنا يابسة لو جئت بها قطرة لو أفرغتها لشربه يابسها. الجلدة اليابسة قبل ما تصل لفم القربة تكون تشربت في الجلد اليابس. قال: أتني بها وأتني بالغناء وأتي بصحفة الأرض. فجئ بالصحفة تحمل على الرجال اللي يوضع فيها الغداء للجيش كل فوضعها النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه الكريمتين وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الماء يفور من بين أصابع رسول الله لحتى شرب الجيش كله ورووا. آية حسية مثل الأنبياء، شافوها الصحابة، ما هو واحد ولا عشرة ولا مية ولا ألف. وكذلك لما في يوم أحد قتادة بن النعمان لما قلعت عين بسبب ضربة جاته من عدو من أحد الكافرين وانقلعت عينه وصارت على كرسي خده، جاءه ماسكها للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا نبي الله، انظر إلى عيني، والله ما خرجت إلا أريد الشهادة في سبيل الله، ولكني أصابني ما أصابني، وإني عندي امرأة يحبها وأخاف أن تتقدرني إذا رأتني بهذه الحال، فادعوا لي أن يعني. فمسح النبي بيده الشريفة على عينه فكانت أحسن العينين جميعا. هذا والجيش كله يرى، والجيش كله يرى، ما هي بالدم واحد ولا عشر. حتى لما قال معاوية لولده: من أبوك؟ قال: أنا ابن الذي رد، أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. لما قال له معاوية: من أبوك في الشام؟ لما كان في الشام قال: من أبوك يا فتى؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. وفي غزوة كما قلت أكثر ما في غزوة أيضا في حديث جابر الطويل إن يقول: أنا إني سرنا في واد، نزلنا في واد الأفيح، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته، وأنه لما مرت عن النبي ما يمكن يجلس للبول أو الغائط وأحد يراه. كان من طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يمكن أن يجلس لبول أو غائط وأحد يشوفه جالس، يعني لا تقع العين عليه وهو يبول أو يتره من شدة الحب، ويرسل ثيابه على الأرض مثل العذراء. فلما يقول جابر سنة نزل في الوادي يريد قضاء الحاجة وبدأ يمشي ما وجد شيئا إلا آخر الوادي شيء يتستر به، وجد شجرتين فأخذ غصنا من إحداهما وقال حديث صحيح مسلم وقال: انقادي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه، تقول يقول جابر حديث صحيح، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني اللي المخزوم المخزوم من أنفه بالخزام. فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يلائم قائدة. ثم أخذ الشجرة غصة من الشجرة الثانية وقال: انقاذي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يلائم قائدة. يقول جابر: فلأم ما بينهما، جمع ما بينهما، وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته. تستر بالغصتين بالشجرتين متباعدتين تقربتا حتى صارت متلاصقتين وقضى الحاجة. فلما قضى الحاجة قامت كل واحدة ورجعت لمكانها. قال جابر: فخرجت أعبر، يعني أسرع مخافة أن يراني فيتبعد، فحانت منه التفاتة فراني. قال جابر: قلت نعم يا نبي الله. قال: أرأيت مكاني هذا يعني اللي كنت فيه؟ خذ من هذه الشجرة غصنا ومن هذه الشجرة غصنا وضعهما فإن به قبرا أو قبرين يعذبان، أرجو أن يخفف عنهما ما لم يهبك. قال فجئت بحجر فأدلكته ثم قطعت من هذه غصن ومن هذه غصن أخضر وحطيته على القبر الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المعجزات الحسية لرسول الله تكاثرت وتواترت بالأخبار الصحة الثابتة، لكن كلها راحت مع أيام. نحن المؤمنين نفرح بها ونتثبت بها ونزداد بها إيمانا ويقينا، لكن الآية الباقية التي تبقى حتى يفنى الليل والنهار والشمس والقمر ويقوم وتقوم القيام هي القرآن العظيم. اليوم احنا بعد 14 سنة من الهجرة وبعدها 4 سنوات زوج حلة الرابعة في الزوج بعدها، ومع ذلك لازلنا نقرأ القرآن ذكرا غضا كأنه ما أنزل إلا البارحة أو إلى الوحد. بعدين المعجزات اللي فيه ولاية بس ما هو المعجزات اللي بيفسرها الجهل اللي أشرت إليهم في المسجدات. ترى بعض الناس صاروا يعتدون على كتاب الله بتفسير، يقولوا العلم الجديد اللي جاب لنا تفسير الآيات. هذول ضلال مضلون، يعني ما هم أهل تفسير ولا أهل علم. لكن لما تقرا القران باللغه العربيه وانت تكون عربي القلب وعربي اللسان، عربي القلب وعربي اللسان، وعندك فهم واستنباط وفي نفس الوقت عندك اتباع لما جاء من الاثار والاخبار الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في تفسير القران العظيم والدرايه كذلك بتفسيره، تجد الايات العظيمه اللي تتجدد بتجدد الليل والنهار والسماوات والارض الآيات المتجددة. أكثر من جزء من القرآن سورة الأنعام، أكثر من جزء يعني تناسب 1/30 من مجمل القرآن. القرآن كله نزل في 23 سنة، القرآن كله نزل في 23 سنة، منه نسبة واحد إلى ثلاثين نزلت في ساعة واحدة على رسول الله، وهي سورة الأنعام بكماله. سورة الأنعام كلها نزلت على نبي دفعة واحدة، أصغى إلى جبريل، جبريل أصغى إلى ربه وهو يقرأ عليه القرآن، يتكلم الله بالقرآن فيسطر في قلب جبريل وعلى لسانه، فينزل جبريل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويبدأ يقرأ والنبي يصغي إليه فيسجل في فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت طلعت المسجلات يومها، لكن الله يسجله في قلب النبي محمد. ما احتاج إلى ترديد كثير. أول نزول القرآن كان يردد عندي جبريل، ما يقرأ الآية يبدأ يكررها مرة مرتين ثلاثة قبل ما يقرأ الآية الثانية جبريل، مخافة أن يفوته منها شيء وينتهيها. فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وكما قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فلما طيب نحن نتحدى بهذا الآن نتحدى الآن بعد 14 قرن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدى العرب والعجم والإنس والجن أن يجيئوا برجل تقرأ عليه سورة الأنعام مرة فيحفظها، إن واحد تقرأ عليه سورة الأنعام بكمالها مرة واحدة فيحفظها، وهذا الأمي يسمعها مرة واحدة فيقرأها. الحمد لله فاطر، الحمد لله الذي خلق أولها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلى آخر السورة المباركة، يقرأها جبريل مرة واحدة على رسول الله فتثبت في قلبه ولا ينساها. هالأيام أنا أسمع التلفزيون، أظن بعد رمضان، في مسابقة القرآن، اثنين من المشايخ مشرفين في الحلقة، يشرفون على اللي يقرأ كما تعرفون. في أثناء الإشراف الولد اللي يقرأ قرأ، وهو بيقرأ الآية ختمها، وهو قبل ما يختمها جرى على قلبي إنه أخطأ، أنا اللي قاعد في أنا وقتها والولد أظن في الدمام أو في الخبر، جرى على قلبي ان الولد اخطأ. يوم جرى على قلبي ان الولد اخطأ رد الشيخ اللي عنده قال اخطيت يا ابني وقرى عليه الخطأ. فرد المشرف الثاني وقال له لا الطالب معه صواب. فصرت انا اللي قاعد في ارها وذاك اللي عنده في الدمام اخطأنا جميعا. لان الاية فيها متشابه. الاية هذه فيها جزء منها مختوم بالخط اللي خطر على بالي ونسيت ان السورة دي غير السورة هذه. وذاك اللي قاعد فيها في الدمام او في الخبر بنفس الوهم ونفس الطريق. والشيخ الثاني اللي عنده قال لا الصواب مع الصواب. فلما جاب تعليق الشيخ اللي بيعلق قال الواقع اخذني متشابه القرآن. يقول الفايز شيخ اخذني متشابه القرآن والصدق والصواب مع الصواب. اخذني قلت كما اخذك متشابه القرآن اخذني كذلك. واحنا نردده واحنا نقراه ونردده. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اشد تفلتا من قلوب الرجال من الابل المعقلة. امرنا بان نتعاهد القرآن. ولذلك اقل واحد اللي من جنسنا اللي يقرأ في الشهر مرة. وبعض الناس كان يختموا في الشهر في ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام. وارضى خلق الله اللي من جنسنا اللي يختموا في الشهر مرة كل يوم جزء. ومع ذلك يكاد يتفلت من صدورنا. احنا اللي نقرا ونشوف بعيون القط. واذا غض علينا رجعنا للمصحف ونظرنا الصفحة وعرفناه. وذاك لا يقرا ولا يكتب. وثلاثة وعشرين سنة اللي حفظوا على الجبل من اول يوم ما نساه الى ان لحق بالرفيق الاعلى. في 23 سنة. هذه آية. لذلك لما بين جليل النعم وعظيم الفضل الاسم الكريم الرحمن قال علم القرآن. علم القرآن. علمه من؟ علمه محمد صلى الله عليه وسلم الام اللي ما قرأ ولا يكتب. وعلمنا ايضا بتعليم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا القرآن. هذا القرآن المشتمل لجميع الاحكام والحكم والعقائد الصحيح والعبادات الطيبة الميسرة والمعاملات التي تعجز الإنسانية بجميع كليات الحقوق فيها أن تتدانى أو تتقارب من الأحكام التي جاءت في كتاب الله إلى اليوم. إلى اليوم. يعني إلى اليوم وفي من الأحكام والحكم ما يرفع رأس من يعمل به. الأحكام اللي ترفع رأس اللي يستمسك بها. مع ان ربنا اشار في غير موضع اشار في القرآن العظيم الى ان بلايا الدنيا ومصائب الدنيا واحداث الدنيا انما تأتي عند هجران القرآن. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الرحمن رايت المنافقين يصدون عنك صدودا الى ان يقول فلا ورب. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم. وهو في سياق القران. يعني هجر القران هجر من ناحيه العمل او هجر من ناحيه اعتقاد ما فيه او هجر بالاتباع. هجر القرآن يجلب لأهله للهاجر بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. واللي يريد العزة الكاملة في الدنيا والآخرة عليه أن يستمسك بهذا الكتاب الكريم. يعض عليه بالنواجذ. فمن انتبس الهدى في غيره أضله الله وما استمسك به أحد إلا أعزه الله عز وجل على حد قوله. وإنه يعني القرآن. لذكر يعني لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. احكام دقيقة. يعني الحكم انما يكون حكم عظيم. ما هو لمجرد كونه صوابا. يعني الحكم قد يكون صواب لكن يكون مؤقت في وقت. جميع احكام القرآن شمول وكمال ودقة وبقاء وثبات الحكم اللي أصلح الجماعة الذين كانوا في عهد رسول الله هو بعينه الذي يصلحنا في آخر الدنيا. نفس الأحكام التي أصلح. ولذلك كان يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه: ولن يصلح ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به بما صلح به أولها. يعني اللي يصلح آخر الأمة هو الذي أصلح أول الأمة. وذلك يبدأ بأجل النعم، بأجل النعم وأعظمها باسمه الرحمن، فيقول علم القرآن. ولذلك اللي يأخذ يعني أسعد الناس حفاظ القرآن، هم أهل الله حفاظ القرآن. وإذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين في حديث في صحيح البخاري يقول: لو أني واحد منهم، لو كنت تعرف انك لو رحت يعني الباب العنبرية، لاني كان زمان ما في باب عنبري في عهد رسول الله، لكن الحديث على مثل باب العنبري الى بطحة الى الوادي اللي عند باب العنبري. قل لو كنت تعرف انك لو جد بطحان وجدت ناقتين كوماوين، يعني ناقتين سمينتين الواحدة منهم تجلها 1000 كيلو او اكثر مجانا، انت بتروح تلاقيها مربوطة الناقتين لك انت مهيئتين لك مجانا، موهوبتين لك مجانا، تروح تسحبهم وترجع. تروح ولا ما تروح؟ تطير قلبك لو تعرف ان لك ناقتين موجودات مجانا عند باب العنبرية. النبي يقول اللي يحفظ ايتين من القرآن مثل اللي راح لقى ناقتين كوماوين جابهم ورجع. اللي يحفظ ايتين من كتاب الله مثل اللي راح لهذا الباب ولقى عند باب طحان عند بطحان ولقى ناقتين له وجابهم وجاء زهراوي. وجاء في الحديث في اثر وان كان فيه كلام لبعض اهل العلم، يقال لحامل القرآن يوم القيامة، لقارئ القرآن يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة بعدما يكتى، اللي يقرأ القرآن يحفظ، نعم اللي يقرأ الحفظ ما هو مجرد تلاوة، الحفظ فخيف. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل، اقرأ ورتل ورقة، اقرأ ورتل، يعني لا تعجل في القراية، اقرأ على مهلك ورتل القرآن، ورقة سرح في درجات الجنة، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي على درجات الجنة، ارتقي في درجات الجنة. وطبعا بيقرأ مهل ولو أسرع بسرعة يصل، لكن إذا قرأ على تأني وتمهل وترتيب وتجويد يبي ما بدل ما يأخذ ساعة يأخذ ساعات في قراءته، فيقال له: إن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. ويكسى والداه بالحلل، اللي بس تسبب له كان يتعلم القرآن أبوه وأمه يكسوان بالحلل يوم القيامة. ولذلك يقول الشاطبي في شاطبيته يقول: هنيئا مريئا والداك عليهما، لحفظ القرآن، هنيئا مريئا والداك عليهما شآبيب رضوان من التاج والحلى، شآبيب رضوان من التاج والحلى، فما بالكم بالنجل عند جزائه. إذا كان الأبوين يمتعان في الجنة بالكثرة والتيجان والحلل بسبب انهم ابوي الذي قرأ القرآن، هنيئا مريئا والداك عليهما شآبيب رضوان من التاج والحلل فما بالكم بالنجل عند جزائه، اولئك اهل الله والصفة الملا، اولئك اهل الله والصفة الملا. فحفاظ القرآن هم أعلى الناس في الدنيا وهم أعلى الناس حقيقة في الآخرة. ولذلك كان الصداء في الأخبار الصحيحة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنه كان الإنسان إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران، يعني إذا غيب واحد من الصحابة سورة البقرة وسورة آل عمران وجه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار من اعيان اصحاب محمد، من أعيان الصحابة ومن وجهاء الصحابة. ولذلك لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا. عمر بعده مطعون بالسيف من المجوس بن المجوسية أبو لؤلؤ لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى الذين أيدوه وأتباع الباقين. لما طعن عمر بسيف مسنون له رأسان وحمل إلى 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 بيته رضي الله عنه، قال للصحابة وهم حوله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته عليه. هذا عبد مش طلب قروش والدراهم حرام. لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته عليكم. فإذا قيل لي كيف تؤمره وهو عبد، أقول لأنه قارئ القرآن والقرآن لا يضيع صاحب، إنه من أهل القرآن. يعني أهل القرآن يسودون في أصحاب رسول الله القلم من كباره. وين سالم عن عمر؟ وين سالم عن عمر بن الخطاب؟ وإن سالم عن عمر بن الخطاب اللي كان إذا سلك طريقا حرم الشيطان من طريقه. يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته عليكم. فإذا قيل لك فتؤمره أو عبد أو هو مولى، أقول لأنه يحفظ القرآن والقرآن لا يضيع صاحبه. لذلك لما ذكر هو طبعا السورة دي قلت لك سورة النعم، عروس القرآن هذه اللي بديتها بالسورة ليه كأنها سورة النعم. ما هو في سورة الأنعام، هذه سورة النعم، لأنه عدت فيها بطريقة دقيقة شاملة كاملة نعم الله على خلقه وعباده، وبدأها بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.